السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله. صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. سألني أحدهم وقال لي: العنوان في نوع من المثالية، هل يمكن أن يخلو وجه العالم الذي نعيش فيه من الإلحاد تماما؟ هل يمكن أن تصفو القلوب والنفوس لحقائق الإيمان المتألقة؟ قلت له: هذا حلم وهو تطلع مشروع، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة في العدد، والقرآن الكريم صارحهم بأنهم قلة في العدد، وأن الكثرة المطلقة ممن يعيشون على ظهر الأرض ليسوا على إيمان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هكذا صارحنا القرآن. القرآن لم يلجأ إلى ما يسمونه التركات أو الخديعة، أو يلجأ إلى عمليات التسكين، أو يلجأ إلى بناء قصور على الرمال. لا، القرآن صارح الجماعة والثلة المؤمنة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو عملنا إحصائية في العالم لن يكون عدد المؤمنين بالنسبة المئوية الأعلى، لكننا نقول إن هذا حلم، وإن القرآن الكريم علمنا أن الحقائق الإيمانية ينبغي أن نسعى إليها وأن نبذل غاية المسعى ليتعرف العالم كله إلى حقائق الإيمان. حلقتنا الليلة عنوانها الإلحاد، من الذي يروج له؟ مفيش حد بيقول لك خليك ملحد، المسائل لا تأتي بهذه الصورة. مفيش حد بيظهر في منبر إعلامي أو في زاوية أو عمود صحفي أو حتى في حوار داخل مقهى أو حوار داخل ندوة أو حوار داخل مؤتمر ويقول لك أنت لازم تبقى ملحد. لن يسربوا رسالتهم المسمومة بهذه الطريقة الساذجة، لكن يلجؤون إلى أساليب، وهذه الأساليب تقوم بما أسميه حلحلة الحالة الإيمانية، يهزها من تحت، يبدأ يخلي الأرضية التي يقف عليها بناء الإيمان أرضية تخلخل تتهز، فالبناء يذهب يمنة ويسرى، يتهز العمارة تتهز. وعندما يصل البناء إلى هذه المرحلة من الحلحلة أو الاهتزاز، يسهل للملحد أن يخترق قلاع الإيمان وحصونه، خصوصا إذا كان المؤمن إيمانه ضعيف. نحن نريد أن نقف في حلقة الليلة على الأساليب المعاصرة المتخابثة لتسريب الإلحاد إلى البيوت، لتسريب الإلحاد إلى ذهنية الشاب أو إلى نفسية الشاب. ممكن يسرب الإلحاد من خلال ألبوم غنائي، خلال أغنية. ممكن يسرب الإلحاد من خلال مسمع أو مشهد داخل فيلم. وإحنا عندنا أفلام في السينما العربية عالجت موضوع الإلحاد، وأحياناً نقلت الملحد أو نقلت صورة للملحد تغري بمتابعته. لو افتكرنا كده من الذاكرة فيلم الإخوة الأعداء للمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، ظهر لنا في الفيلم شخصية شوقي. شخصية شوقي داخل الفيلم وهي شخصية ملحد، لكن يبدو متفلسفا، يبدو قارئا للكتب، دودة كتب، يبدو رصينا، يبدو محترما، يبدو حواره هادئا. الفيلم كله يسرب لك أن شوقي الملحد هو إنسان المستقبل. وحسام الدين مصطفى واخد أصلا هذا الفيلم من رواية دوستويفسكي الإخوة كرامازوف. الفيلم ده حقق أصداء كبيرة جدا في عقد السبعينيات، في فترة السبعينيات، لكن أنا بنقل لك إنه ممكن من خلال حصة إعلامية أو سينمائية أو درامية يسرب لك الإلحاد أو يسرب لك الفكرة الإلحادية. وعشان كده بنقول لكل المربين والمصلحين والدعاء: ما تعليش الطابق الرابع والخامس من البيت قبل ما تضع أساس البيت، وأساس البيت هو الإيمان، إنك تبدأ تعمل فرشة أو تمهيد لحالة إيمانية راسخة تثبت في وجه العواصف والأنواء. ولازم العقل يبقى عنده نوع من القدرة على تحديث الأدوات، القدرة على تجديد الأدوات. لازم الدعاء يبقى عندهم القدرة على تجديد الأدوات. لازم الباحث عن الحق لو فعلا بيدور على الحق، احنا مش جايين هنا عشان نطلق رصاصا على الملحدين، ده احنا بالعكس، ده احنا نريد ان نأخذ بنواصيهم الى الخير والبر. اوعى تفتكر ان الملحد ده منظر ولا فيلسوف ولا حاجة كبيرة، ده انسان متلخبط والاوراق مرتبكة امامه والملفات متداخلة امامه. نحن نريد ان نأخذ بنواصي الملحدين الى الحق والخير والبر، ده كل اللي احنا عاوزينه. عشان كده بنقول لهم اعملوا مراجعة في الموقف الفكري، ما تتشبث قوي بإلحادك، ما تحولش الإلحاد لكليشيه أو حالة ذهنية مستمرة. افتح العقل لإمكانات التجديد الأدوات وتغيير المواقع والأمكنة. ده نفسه قاله أحد أمراء الإلحاد في العالم المعاصر، وهو ستيفن هوكينج صاحب كتاب Brief History of Time أو موجز تاريخ الزمن. وستيفن هوكينج على نطاق واسع يعد الأب الروحي للملحدين في العالم المعاصر. ستيفن هوكينج نفسه بيقول في مقدمة الكتاب Updates of Topics، يعني عملية تحديثات للأدوات، غيروا مواقعكم الفكرية، غيروا فكركم، حاولوا أن تفتحوا العقل لإمكانات فهم جديد. لكن حتى الملحدون العرب لم يتعلموا من أستاذهم ستيفن هوكينج. وخد بالك أنه أمير الإلحاد ستيفن هوكينج مفيش في كتابه قطع بيقين الإلحاد، انسى الموضوع ده، لأنه اندحك عليك واتقالك أن في ناس موقنون بالإلحاد، مفيش حد موقن بالإلحاد. حتى ستيفن هوكينج اللي بيعد رأس المدرسة الإلحادية في العالم المعاصر ليس موقنا بالإلحاد. وفي صفحة 13 من الكتاب كما قلنا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، لما طرح احتمالية وجود إله للكون قال عبارته الشهيرة That may be so، قد يكون هذا صحيحا. إذن الرجل لم ينفي أبدا احتمالية وجود إله للكون. لكن يبدو أن الملحدين العرب أكثر سذاجة وضحالة وقلة فهم وأكثر إقصائية وأقل استعدادا لقبول الفكر الجديد من أساتذتهم عبر الشاطئ الآخر. هنا احنا بنقول للناس، بنقول للمربين والمصلحين، ابدأوا بتجديد أدوات الإيمان، ازرعوا واغرسوا في نفوس الأطفال إيمانا من الصغر، بدل ما انت عمال تبدأ معاه بجدول الضرب والقسمة والطرح، كل ده جميل ومطلوب، ابدأ معاه باللغات، كل ده جميل ومطلوب، لكن لابد أن تبث في نفسه إيمانا صحيحا. روى ابن ماجة في السنن عن جندب ابن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. ومعنى فتيان حزاورة في لغة العرب يعني اشتد عودنا، يعني بدأنا نشب عن الطوق ونحس بشبابنا وقوتنا أو نحس بقوتنا. فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. خد بالك من الترتيب، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. يبقى جندب ابن عبد الله لما يتكلم عن المعهد النبوي، عن المدرسة النبوية المحمدية، كيف كانت تصمد وتحارب موجات الإلحاد أو التعطيل أو إنكار وجود الإله، إنه يبدأ منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، يبثون في الناس عقائد صحيحة وإيمانا راسخا يثبت كالجبال. يجي بقى بعد كده المشككين، يجي بعد كده الملحدين، يجي بعد كده المعطلين، يجي بعد كده المبتدع وغيره وغيره وغيره. خلاص أصول وأسس الإيمان ثبتت قوائمها. هنا أنا بقول الملحدون لهم آليات ووسائل كثيرة في تسريب الإلحاد، وعشان كده لابد أن نستعيد تجربة المفكر الكبير الراحل الدكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود خريج طب، يعني تربى في الحاضنة العلمية، وبدأ من اليسار، كان من رموز اليسار في مرحلة من المراحل، وعشان كده لما تنكب أو أدار ظهره للفكر اليساري، لأنه لقى الفكر اليساري ملبسه في الحيط، لما أدار ظهره للفكر اللاديني لأن الفكر اللاديني لقى ملبسه في الحيط، حطلنا كتب مهمة جدا لابد أن تعاد قراءتها الآن: رحلتي من الشك إلى الإيمان، حوار مع صديقي الملحد. دي كتب مهمة جدا لأنه يصف لك معابر الانتقال من الحالة اللادينية إلى الإيمان، من الحالة التعطيلية أو الحالة الإلحادية للحالة الإيمانية. وله كتب مهمة جدا زي أكذوبة اليسار الإسلامي وزي سقوط اليسار، وهذه الكتب كلها تعبر عن رحلة الراحل مصطفى محمود من الحالة الإلحادية اللينينية الماركسية إلى الحالة الدينية والإيمانية. عشان كده مهم أن نستعيد هذه الكتب. الدكتور مصطفى محمود قعد في روز اليوسف 20 سنة، كان ملء السمع والبصر، يعني كان له روايات، كان له مقالات، كان له حضور ثقافي، كان معظم رموز المجتمع الثقافي يعرفون الدكتور مصطفى محمود. بمجرد ما الراجل بدأ يعمل المراجعات، الشيء اللي سماه ستيفن هوكينج أبديتس، لازم كل واحد يعمل في حياته كده أبديتس، يعني كل فترة يعمل تحديثات. تعرف لما يكون معاك موبايل، أما يكون معاك جهاز آيباد ولا حاجة، يقول لك اعمل له أبديت، اعمل له تحديث، غير السوفت وير. لابد أن نصنع هذا لنحافظ على حقائق الإيمان وما نخافش، ما نخافش. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجددون أسئلة الإيمان في قلوبهم وضمائرهم. إحنا مش شرايط كاسيت، مش سيديهات تتحط عليها الداتا والمادة وإحنا ناخد الداتا أو المادة كما لو كنا آلات صماء. إحنا بشر من لحم ودم، لنا عقول تفقه ولنا قلوب تتلقى النبض والتأثير. والإيمان قابل للزيادة والنقص، الإيمان حالة قابلة للزيادة والنقص، وده اللي بنحذر منه وقلناه في أكثر من حلقة. ممكن الإيمان يبدأ يتسرب من القلب شيئا فشيئا، زي الإناء المثقوب، زي الدورة أو الإزازة اللي فيها ثقب، فعمالة تسرب في السائل طول الوقت. وعشان كده القرآن قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يبقى الإيمان يزيد وينقص. أنت ممكن ما تحسش بالمسألة دي، إن الإيمان عمال ينقص، سيادتك بعيد عن القرآن، سيادتك بعيد عن الصلاة، سيادتك بعيد عن تجديد الحالة الإيمانية بصوم، أو تجديد الحالة الإيمانية بحج، أو تجديد الحالة الإيمانية بتدبر للقرآن، تقعد كده تتمعن في سورة آل عمران، تتمعن في سورة الروم، تتمعن في سورة الأعراف. ما عدناش لنا هذه اللقاءات الإيمانية الدافئة مع مصادر الإسلام، فالقلب عمال يتحط عليه غشاوة وانت مش حاسس. هيجيلك في الطريق واحد ملحد ويبدأ يجهز على ما تبقى من إيمانك، فبتبقى الحصون والقلاع ضعيفة. طيب احنا بنسأل كيف يمكن ان يروج للحالة الإلحادية؟ ممكن تبقى قدام رواية بسيطة جدا كهذه الرواية، موسم او موسم صيد الغزلاء، للكاتب الروائي أحمد مراد. وأحمد مراد طبعا كاتب معروف وله روايات وله نصوص. ممكن الرواية تبقى بالنسبة للشاب أو للفتاة حاجة جاذبة، حاجة مغرية، تعال ما نشوف البطل هيحصل له إيه، وبعدين تكتشف إن البطل ملحد، بطل الرواية ملحد. بس الحقيقة إن الرواية لم تظهر الملحد بأي سلبية أو نقص، بالعكس ده بتحاول تشدك أو تشدك شيئا فشيئا إلى أن تتعاطف مع البطل اللي هو ملحد. إحنا بنحذر من هذه الحالة، لأنه حتى الاسم نفسه موسم صيد الغزلان، إن أنت قدام البطل، بطل الرواية نديم بيصيد الغزلان، الغزلان يعني الستات، بيوقع الستات يعني يوقع بالنساء، فممكن تقول اهي حال حاجة كده بتفرفش بعيد عن الهم والتفكير، وبعدين تفاجأ ان وسط هذه الصحفة او طبق الغذاء الشهي مسرب لك الفكرة الالحادية، عامل لك البطل نديم ملحد. لكن الملحد هنا يظهر انسان كيوت ولطيف وما تصدرش منه العيبة. هذه هي الخطورة، هذه هي الخطورة. يجي واحد من مثقفي وسط البلد يقول لك أصل المؤمنين دول بصراحة كده بتوع عنف، ما بيقبلوش الرأي الآخر، ما بيعملوش عقولهم، راكنين عقولهم وحنطوا عقولهم في الثلاجة. وبنسمع الكلام ده وبنحضر الندوات وبنشوف هؤلاء المتفصحين والمتعلمين اللي هم من الداخل جوف، زي حاجة جوفاء من الداخل، مفيش جواه حاجة. لأ، الكلام مش كده. والملحد له كيوت وله لطيف وله بشوش، ولا الكلام اللي انتوا عمالين تقولوه. كمان المؤمن، ما احنا شفنا مؤمنين أطباء ومهندسين وعلماء ومحاضرين وأكاديميين على أعلى مستوى من التميز، سواء داخل الأوطان العربية أو خارج الأوطان العربية. شفنا مؤمنين على أعلى درجة من الأريحية والسماحة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وخد بالك إنه البر درجة أعلى من القسط، يعني مش مطلوب مننا القسط نعملهم زي ما بيعملونا، بس ده مطلوب كمان البر، والبر درجة أعلى من القسط، يعني نحسن في التودد إليهم ومعاملتهم معاملة كريمة طيبة. لكن ما تظهرليش بقى الملحد انه كيوت ولطيف وبشوش وما تصدرش منه العيبة، بينما المؤمن مصنع للعيوب. هذه هي اللعبة التي تتم على الرأي العام، هذه هي اللعبة التي تتم في كثير من الأوطان العربية. يظهر لك الشخص الملحد على انه هو الأكثر ثقافة، الأكثر فهما، الأكثر اعتدالا، الأكثر استنارة، الأكثر مقبولية اجتماعية، عنده مهارات اجتماعية في التعامل مع الناس، وبشوش ولطيف. واحد قال لي الكلام ده في مرة من المرات على بوست من البوستات أو كومنت أو تعليق على الفيس، فقلت له هو ستالين كان كيوت ولطيف؟ ما ستالين كان ملحد. هل ستالين، جوزيف ستالين الحاكم الروسي في الاتحاد السوفيتي، كان لطيف وكيوت وفي المميزات اللي انت عمال تصورها لي؟ ده ستالين قتل بسلاحه أكتر من 50 مليون من البشر، أكتر من 50 مليون من البشر. فين بقى الكيوت واللطيف واللي مش عنيف؟ لكن انت عمال تصدر للناس صورة ذهنية. العيبة ما تصدرش إلا من المؤمن ومن المسلم تحديدا، العنف ما يصدرش إلا من المؤمن ومن المسلم تحديدا، التجهم والتكشير عمال على بطال ما يصدرش إلا من المسلم والمؤمن. مين قال الكلام ده؟ ده بنسميه تكريس الصور الذهنية أو النمطية. لما تسألني كيف يروج للإلحاد، مش هيجي واحد ويكتب لك يرفع لك يافطة ويقول لك كن ملحدا، كن ملحدا لتسعد. مش هتيجي المسائل كده، ولا عمره هيطرح فكره الإلحادي بهذه الطريقة المكشوفة المعلنة. على العكس، هيبدأ يتسلل لك مما تحب. انت بتحب الألبوم الغنائي، بتحب الفيلم السينمائي، بتحب مقالة معينة، بتحب منبر صحفي أو إعلامي معين، يدخل لك من هذه المداخل. وهو رواية، وصاحب الرواية مشهور جدا، والرواية ممكن يكون فيها مناطق للرومانسية والعشق والحب والهيام والغرام، كل ده شيء. وإنك تطلع لنديم بطل الرواية الملحد يستحق الرثاء والتعاطف، هي دي المشكلة. الحد نديم هنا في الرواية في موسم صيد الغزلان، الحد قاتل، الحد قاتل بيقفل الأبواب كلها. وهي دي هنا هي دي المسألة. يعني يقول لك مثلا انه اتعرف الى طارق واتعرف الى بعض الاصدقاء، وكان بيروح لهم بيت اسمه الملاذ. طبعا هو شغال على الرمزيات طول الرواية. طبعا الملحد هنا عمال يجدد أسئلة. لو الإنسان يعني جواه مساحة شك، أكيد الرواية هتهز وتحلحل إيمانات. لأنه لما يقول لك مثلا والله، طب مين اللي وسوس للشيطان؟ لما الشيطان مسؤول عن الوسوسة، طب إيه اللي خلى الشيطان ينحرف؟ ومين قال لك إنه انحرف بوسواس؟ يعني أدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تطرح. لكن الفكرة هنا إنه نديم بطل الرواية يظهر في صورة الملحد المفكر صاحب النظريات، صاحب المهارات الاجتماعية البشوش. وفي الآخر ما تحسمتش المسألة بالنسبة له، ما تحسمتش المسألة، فيتركك في آخر صفحة في الرواية وانت بتشك في كل حاجة. يعني انه شايف ان الالحاد مبرر لكي نستمر. ده نديم بطل الرواية، نديم بطل الرواية. عشان كده احنا بنقول لما يروج للالحاد مش هتبقى المسألة كده واضحة زي الشمس. كن ملحدا، مفيش حد يعمل معاك كده، مفيش حد يخش عليك قطك ويقول لك كن ملحدا، لكن سيتسلل من منافذ لا تتخيلها. عشان كده مصطفى محمود في كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، وفي كتابي حوار مع صديق الملحد، قال لا أمل لنا ولا ملاذ إلا صوت الفطرة. صوت الفطرة، عشان كده هو قال لو تركت الفطرة منذ البداية تقودني لوصلت. أنا راكب مركبة والمركبة بتبحر في المية، لو أنا سبت المركبة بالمجدفين بشكل سليم وجدفت صح سأصل إلى الشاطئ. طب إيه المجدفين يا دكتور مصطفى عليه رحمة الله وسحائب الرحمة والمغفرة؟ قال لك إنك تترك الفطرة تقودك، جواك صوت بيقول اذهب إلى ربك وخالقك. وعشان كده أنت بتقول لي إحنا ممكن، أو هكذا يقول الملحدون سواء العرب أو غير العرب، إحنا ممكن نركن أسئلة الإيمان، إحنا معذبين الناس بها ليه؟ أصل الكون وأصل الحياة وأصل المنشأ، ما تركنوا الأسئلة دي، خلونا نفكر في الوظيفة، خلونا نفكر في تطوير التقنيات والآليات العلمية، خلونا نفكر في الجلوباليزيشن أو العولمة، خلونا نفكر ناكل أكلة كويسة ونجيب شيف كويس يعمل لنا طبخ كويس، خلونا نفكر في مسكن على الشاطئ أو مسكن على البحر، خلونا نفكر في الرياضة، نفكر في الحياة المرفهة، واركنوا بقى أسئلة الإيمان اللي توجع الدماغ دي. طب لو احنا ركناها، هل انتوا ضامنين ان الأسئلة دي لا تومط في الوجدان والذاكرة؟ اهو هرجع لكم تاني لأمير الإلحاد المعاصر عند العرب ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج لو فعلا أسئلة الإيمان ما تهمهوش كان راح للنظريات العلمية على طول. اشرح لي بقى نظرية الكوانتم، اشرح لي نظرية النسبية العامة لأينشتاين أو النسبية الخاصة، اشرح لي نظريات نيوتن، بس هو ما عملش كده. ده جه في أول الكتاب وطرح السؤال Where did we come from؟ Where did we come from؟ احنا جينا منين؟ يبقى مش احنا اللي بنسأل، ده انتوا اللي بتسألوا، انتوا اللي بتسألوا، لأنه لا يمكن أن نفر من أسئلة الإيمان. انسى، لو تفتكرت ان انت آلة وظيفتها ان تأكل وتشرب وتجامع يبقى انت فهمت الانسان غلط. الانسان لا يعيش لبطنه وفرجه، ممكن البقرة تعيش لبطنها وفرجه، ممكن حيوان او سائمة او ماشية اعزكم الله في الصحراء تعيش للبطن والفرج، لكن الانسان له ولاءات ايمانية واسئلة ايمانية. احنا معنا على الهاتف الدكتور سمير المعناوي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر والمتخصص في الدراسات الإسلامية. دكتور سمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام ازاي حضرتك؟
اهلا بك ومرحبا. دكتور سمير، لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة موجات الإلحاد في بعض الأوطان العربية نتيجة ضعف المناعة، نتيجة سوء الأداء الدعوي، نتيجة تراجع منابر الأداء الدعوي المعصرا المحدث الجديد. السؤال قد يبدو بسيطا لكن أنا عارف أنه سؤال صعب، كيف نحصن شبابنا من الإلحاد؟
بداية أشكر حضرتك وأشكر هيئة البرنامج في الغيرة الشديدة على الإسلام وعلى حمى الإسلام وعلى حياض الإسلام.
جزاكم الله خير.
ونقول بالله التوفيق أن القرآن حوى أسباب الهداية للبشرية كلها.
نعم.
على اختلاف طوائفهم وأجناسهم، وفيه من الخطاب العقلي البرهاني ما يكفي للانطلاق منه والبناء عليه في محاجرة الكافرين.
نعم.
الله جل قال يا أيها الناس، الناس الناس جميعا بكل ما يعني يملكون من طوائف وعقائد وأفكار وملل ونحل. يا أيها الناس جميعا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه أقواما بالقرآن وهم لا يؤمنون أصلا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالبعث ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله له: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. وأقوى دليل على ذلك لما ذهب إليه عتبة ابن ربيعة بعد إجماع من المشركين على أن يذهب عتبة ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. وده يعني بداية الهداية كما يقولون مع الشباب، أن نسمع لهم ونسمع منهم ونحجج، يعني نرى هذه الشبهات وهذه الأفكار ونرد عليها ردا بسيطا.
يعني ليس مطلوبا يا دكتور سمير كما يرى بعض الناس بقصور أو بضيق أفق، ليس مطلوبا التعتيم على الأسئلة المتشككة، لكن مطلوب أن الشباب يضعونها على الطاولة.
لا، ده بداية الهداية أن تسمع، أن تسمع مهما يعني شذ من أمامك في فكري أو شذ من أمامك في عقائدي، اسمع منه وهديه يعني بالحق والدليل والصراط المستقيم إلى ما يريده الله. لما جاء عتبة ابن ربيعة للنبي عليه الصلاة والسلام وحاول يقدم له عروض مغرية بترك دعوة الإسلام، و مع أن الرجل منذ اللحظة الأولى يتكلم بكلام لا يليق ولا يقبل أن يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه حتى فرغ من كلامه، ثم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ هل نحن عندنا جاهلية أن نسمع لأفكار الشباب وما يقولون لهم الحجج حتى يفرغون ويجلسون بجوارنا يسمعون ما نقول؟ هذه هي المشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام عتبة ثم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: إذن فاسمع.
يبقى معنى كلام حضرتك يا دكتور سمير أنه كثرة كبيرة من الشباب الذين نظنهم ملحدين هم في الحقيقة ليسوا بملحدين، هم داخلهم شكوك معينة يريدون أن يطرحوها وأن يجاب عن أسئلتهم، وأول ما بيجدوا إجابات مقنعة يعودون إلى قلاع الإيمان وحصونه مرة أخرى.
أحسنت يا أستاذي، أحسنت، بدليل أن المشركين كان يعني خطابهم الأوحد في الفترة المكية هو القرآن، هو سماع القرآن فقط بلا محاججة بلا كلام، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. هم يريدون أن يقفوا يعني صدبا منيعا ضد عقولهم التي تفتح فيها فطرة الإسلام. الملحد يريد أن يغطي الفطرة، أن يسطرها، ألا يسمع أو يسمع لنداء الفطرة التي فيه، التي فطرة الله التي فطر الناس عليه.
طب هنا عفوا يا دكتور سمير، أنا يعني أود أن أطرح عليك سؤال باعتبارك مثقفا ومتفاعلا مع الحياة الفكرية الموجودة في مصر والمنطقة العربية.
تفضل يا أستاذ.
يعني لماذا انتشرت موجات الإلحاد؟ هل لأننا لا نجيب عن هذه الأسئلة ونبقيها عالقة في الأذهان فالخطر بيستفحل والبذرة الصغيرة تتحول إلى شجرة كبيرة وخبيثة؟ هل لأنه المؤسسات الدعوية والدينية والمؤسسات الجامعية في العالم العربي في حالة تراجع أو عدم قدرة على تفريغ كوادر من الدعاة الذين يمتلكون أدوات عصرية؟ هل لأننا مثلا لا نملك إعلاما قويا جاذبا يستطيع أن يخاطب الآخر بثقافته ولغته وأفقه الفكري؟ يا ترى انتشار الإلحاد ما سببه؟
عند يعني الوقوف على سبب أي مشكلة وأي قضية من الخطأ أن تصادر سبب المشكلة في شيء واحد. كل ما ذكرت حضرتك أسباب خفية وراء هذا الموضوع، الانفصام بين جيل الكبار وجيل الصغار، الانفصام بين جيل الدعاء وبين جيل المدعوين، الانفصال بين جيل الآباء وجيل الأبناء.
طب إيه اللي أوجد يا دكتور هذا الانفصال؟ يعني إيه اللي عمل هذه الحواجز؟ أكيد هذه الحواجز لم تولد فجأة.
هذه الحواجز مفعولة أولا بسبب الحياة وسوعتها وضعف المناعة الإيمانية والجفاف الروحي. يعني إحنا لو نظرنا في واقع الأسر المسلمة الآن تجد أن هناك تشتت وتفتيت في قلب الأسرة الواحدة، الأب في وادي والأم في وادي والابن في وادي،
كل يعني حضرتك تقصد مش على جدول اهتمامات الأبوين الأب والأم تجديد الحالة الإيمانية، وما بيفكروا في المصيف، بيفكروا في شراء الحقيبة الجديدة،
طبعاً
بيفكروا
طبعاً
في شراء الحذاء الجديد، بيفكروا في أن تكون سبل الحياة مرفهة، لكن ما بيحطوش في جدول الأولويات تجديد الحالة الإيمانية وحمايتها.
دكتور حسام، كثير من الآباء يظن أن أبنائه سيتربون هكذا، يكبرون، يعني تكبر عقولهم وقلوبهم كما تكبر أبدانهم، هو يظن هكذا. هو يظن أن ابنه هو على التوحيد الخالص، هو لا يظن أن ابنه ربما يدخل شات مع رجل ملحد، ربما يسمع حلقة لرجل ملحد، ربما يجلس مع زميلة في الجامعة ملحد، ربما يسمع إلى جاري ملحد، هو لا يظن هذا. هو يفاجأ بابنه يتكلم بكلام يعني لا يقبله عقله. هذه المشكلة أن الآباء
تركوا أبنائهم. عشان الوقت، حضرتك التقيت بشباب ملحد من قبل وحاولت أن تدير معه حوارا أو أن تحاصر الشكوك في نفسه؟ حصل.
أيوة، قابلتهم وجلست معهم. من أخطر قضايا في قبائل الإلحاد قضية أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هم يعني عندهم قبائل وحيدة يريدون أدلة مادية حسية على كل شيء. الله موجود، أرني أدلة، والله بيّن ذلك في القرآن لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
يعني الشباب يريد في النقاش حالة حسية،
حالة حسية، هو لا يؤمن بغيب، لا يؤمن بأن الله موجود، هو يريد شيئا أمام عينه. أقول له أين عقلك؟ أترى عقلك الذي تفكر به؟ أنت لا ترى، إذن أنت بلا عقل. أدنى درجات التفاهم والنقاش والحوار بين الشباب.
كل الشكر والتقدير دكتور سمير.
أشكر حضرتك دكتور حسام،
أستاذ وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وأنا سعيد جدا باللقاء
حضرتك، سعدت بهذه المداخلة التي كشفت لنا كثيرا من المناطق المعتمة من الرؤية، فأعادتها إلى حال من الوضع الكاشف. ويستطيع المربون والدعاء والآباء والأمهات أن يتخذوا من هذه الحوارات كتالوج أو برامج إصلاحية لكي يديروا حوارا حقيقيا مع أبنائهم وبناتهم. وعلى ذكر بناتهم، آسف أن أقول، في أحدث إحصاءات قرأتها عن نسب الملحدين في العالم العربي أن معظم الملحدين من الفتيات. خذوا بالكم أنه بدأت تظهر دراسات مهمة جدا بتعتمد على التكنيك الإحصائي، بتعمل نسب مئوية للملحدين والملحدات على امتداد الأوطان العربية، لأنه مشاكل الحواضن العربية أو مشاكل المدن العربية توشك أن تكون واحدة. معظم أو كثيرون من الملحدين اكتشفنا أنهن كثيرات، أنه معظمهم، معظم الملحدين من الفتيات. هذه مسألة مهمة، السبب. وعشان كده ستجد أنه في بعض المناطق لما تيجي الفتاة مثلا تقلع الحجاب تعمل احتفالية بنزع الحجاب. طيب وما ما مثار البهجة والسعادة في هذا؟ يعني انتوا بتقولوا انتوا ناس ضيقوا الأفق وبتهتموا بالملابس وبالزي، وده ده مجرد زي. طب ما هو نفس الأمر ينطبق هنا برضو. هي الفكرة كساء وضع على الرأس ثم نزع من الرأس، يعني هي أول ما نزعت هذا الغطاء من الرأس بقت عالمة، بقت سميرة موسى، بقت لطيفة الزيات، بقت صفيناس كاظم، بقت مبدعة، بقت حد كبير ومعروف، بقت مفيدة لوطنها بمجرد نزع. طب ما تقولوا لنفسكم بنفس المنطق، القضية لا تعدو أن تكون قطعة قماش على رأسها طرحتها وطوحت بها من النافذة، يمكن تكون حتى مش عارفة هي عملت كده ليه، هي عملت كده وخلاص، بتطلع اللي جواها، بتطلع نفاثة محتبسة في الصدور. لكن في الحقيقة مهم جدا انك تقف مع الملحد وتخليه يعمل كوابح، فرامل، يهدى شوية ويفكر، يعمل زي ما قال ستيفن هوكينج، يعمل أبديتس، يعمل عملية تحديثات ومراجعات. زي ما المكنة بتحتاج لأبديتس، بتحتاج لتحديثات ومراجعات، كمان الحالة الإيمانية والحالة الإنسانية ومسيرة الحياة تحتاج إلى أبديتس. أول ما تبدأ تقرب كده من سن 40، سن الهدوء، سن الرشد، سن الفكر، سن النبوة، سن 40 ده سن إن الواحد بيبدأ يستقر كده ويهدى ويرسى. لازم تبدأ تجدد هذه الأسئلة، لازم تبدأ ترسم لنفسك برامج وكتالوجات إصلاحية. أنا رايح في إيه؟ طب أنا جمعت فلوس، وبعد ما جمعت فلوس بيجي لا قدر الله كانسر وياخد كل حاجة، ياخد كل حاجة. طب أنا عملت مشروع تجاري، بتيجي مضاربة في البورصة ولا حاجة خسرتني كل شيء. طب إيه اللي بيبقى؟ إيه اللي بنتقل بيه من نمط حياة إلى نمط حياة؟ لم يستطع أبدا ملحد واحد أن يثبت أن الكون قائم بأسباب ذاتية من داخله. مفيش ملحد قدر يقول ده، إن ما يبقاش في قوة خارجية أوجدت الكون. حتى ستيفن هوكينج، وأنا بكرر الاسم كتير لأن بتلاقي الواحد من دول حاطط لك الغليون البايب في بقه أو ماسك سيجارة ومتقبض كتاب كده شكله حلو وغلافه شكله براق، ويقول لك أنا قريت ستيفن هوكينج، هو الإلحاد موضة العالم. مين قال لك يا سيدي وأنت بجد قريت ستيفن هوكينج؟ أنت وقفت عند فكر ستيفن هوكينج؟ ستيفن هوكينج لما طرح فكرة احتمالية أن يكون الكون متخلقا ذاتيا، اللي يقول عليه سيلف كونتيند، قال ربما تكشف السنوات القادمة ذلك وربما لا تكشف ذلك. شوف كم مرة استخدم ستيفن هوكينج كلمة ميبي، ميبي، ربما، ربما، ربما. ما فيش يقين، الإلحاد ما فيهوش يقين، ولا ستيفن هوكينج صدر لنا يقينا. أنا بقول ده لكل تلاميذ ستيفن هوكينج الخائبين الفاشلين في العالم العربي من ملاحدة الفترة اللي احنا عايشين فيها، اللي بيحاولوا أن يكونوا رؤوسا لمدارس إلحادية ويتكلموا عن الرجعية الدينية. طب وإيه رأيك في الرجعية اللادينية؟ إيه رأيك في الرجعية الماركسية؟ إيه رأيك لو الرجعية صدرت عن مواقع فكرية أخرى غير الأديان، مقبولة؟ عشان كده احنا بنقول إياك أن يخدعك أحد أو أن يتصور أو أن يجعلك تتصور أن الإلحاد هو الموضة، هو أفق المستقبل، هو مؤشر المستقبل. على العكس، الإلحاد له موضة ولا أفق ومؤشر المستقبل. وخد بالك أنه أي ملحد بتنور جواه الحتة الإيمانية دي بس بيقمعها. أنا بقول لك هو سر من داخل مطبخ الملحدين. أي ملحد في الدنيا سواء كان طبيبا أو مهندسا أو منظرا أو أكاديميا أو محاضرا، بيجي عليه وقت بتنور جواه الحتة الإيمانية. أنا جيت ليه؟ أو زي ما قال ستيفن هوكينج، Where did we come from؟ إحنا جينا منين؟ مين اللي خلقنا؟ مين اللي عمل هذه الدقة والتنسيق؟ وممكن تكون كل الحياة اللي حوالينا دي من حيوان وإنسان ونبات بطفرات جينية وبأخطاء جينية. يا راجل أنت مصدق نفسك؟ كل هذه الدقة والمسافات والأقيسة والأبعاد والأمكنة والنيازك والشهب والمجرات والأفلاك، كل هذا التنسيق الكوني الدقيق، وتقول لي طفرات جينية وأخطاء جينية؟ انت مصدق نفسك؟ فالملحد بيجي عليه وقت بيحس ان الليلة كلها مش جايبة معاه. بتنور جواه الحتة الإيمانية، وده اللي عبر عنه القرآن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو بس جواه حتة كبر، بعد 20 سنة أو 15 سنة اكتشف ان كنت غلط. ما هو ده اللي بقوله لك، ستيفن هوكينج قاله لك، اعمل ابديتس، اعمل تحديثات للموقف الفكري، او زي ما احنا بنقول في علم العقيدة في الاسلام، جدد الحالة الايمانية. الاسلام يرفض ايمان المقلد اللي هو شغال عمال يقلد، انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. وقالت هالي واحدة، اصلا انا جدي كان ملحد. طب وجدك ملحد يبقى لازم تمشي تكملي وراه. وعلى فكرة كاتبة معروفة جدا، كاتبة معروفة جدا، قعدت معاها كده قلت لها مفيش بقى لا شو إعلامي ولا أضواء ولا كاميرات، قولي لي بقى إيه حكاية الإلحاد؟ أصل جدي كان ملحد، وعشان جدك ملحد لازم وانت حط عصابة أو حط شريط أسود على عينيك تمشي وراه. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. كل ما نطالب به أن نقول للملحد رتب الأوراق، وقفة جادة مع النفس زي وقفة جيفري لانج، زي وقفة المفكرين الكبار في العالم الذين عادوا إلى الحالة الإيمانية، وسيكون لنا معهم حوار وإبحار ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله في جولة جديدة أو متجددة من برنامجكم عالم بلا إلحاد. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.